الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. التقريب الثاني إن الركن الرابع من أركان التنجيز المتقدمة مختل. قلنا يوجد تقريبان لسقوط الموافقة القطعية في موارد الشبهة غير المحصورة. التقريب الثاني دعوى أن الركن الرابع من أركان العلم الإجمالي ليس متوفرا في مورد الشبهة المذكورة، وكقاعدة قلناها كلما انهدم ركن من الأركان يؤدي إلى زوال العلم الإجمالي، وهنا يدعى الركن الرابع منهدم. وما هو الركن الرابع لو نستذكره؟ الركن الرابع متى ما أدى الترخيص في الأطراف إلى المخالفة القطعية فالعلم الإجمالي منجز، كما في حالة الطرفين إذا رخصنا في هذا وفي ذاك أو عشرة أطراف، الترخيص في هذه الأطراف المحدودة ماذا يؤدي؟ إلى الوقوع في المخالفة القطعية، فقل هذا العلم الإجمالي منجز. وأما إذا لم يؤدي الترخيص الوقوع في المخالفة القطعية فلا يكون العلم الإجمالي منجز. وفي موردنا كثرة الأطراف ألف طرف، الترخيص في كل الأطراف أساسا لا يمكن، فلا يؤدي من جواز الترخيص الوقوع في المخالفة القطعية فلا يكون العلم الإجمالي منجز. لاحظ هذا الركن، كلما أمكننا الوقوع في المخالفة القطعية وراء جريان الأصول في الأطراف قل هذا العلم الإجمالي منجز، يمنعك من ذلك. وكلما تعذر الوقوع في المخالفة القطعية وراء الترخيص فلا يكون منجز. وكثرة الأطراف تجعل الوقوع في المخالفة القطعية متعذرا، إلا أن هذا البيان، هذا التقدير الثاني ينسجم مع صياغة المشهور للركن الرابع. نعم، على أساس هذه الصياغة ما قالوه صحيح، وهذا البيان متجه يكون صحيح، لكن نعلم أن السيد الكوئي رحمة الله عليه يختلف مع المشهور في صياغة الركن الرابع، وهي يمكن هذه المرة الثالثة راح ناخذها، أنه لا يشترط في منجزية العلم الإجمالي الترخيص في المخالفة القطعية خارجة، إذ يكفي في منجزية العلم الإجمالي العلم بالترخيص وليس الترخيص القطعي، القطع بالترخيص وليس الترخيص القطعي، فرق بينهما. الترخيص القطعي في المخالفة يعني أننا نرتكب في الواقع في الخارج هذا وفي ذاك، بينما القطع بالترخيص لا يؤدي إلى الارتكاب الخارج، وإنما هناك قطع في الترخيص. متى ما أدى إلى القطع في الترخيص، القطع في الترخيص مو الترخيص القطعي، فرق. الترخيص القطعي يؤول إلى قضية خارجية بينما القطع في الترخيص أنت مرخص وإن لم يؤدي إلى ذلك. على بيان السيد الخولس للركن الرابع أنه متى ما أدى جريان الأصول إلى القطع في الترخيص، القطع في الترخيص يكون موجود. ومن الواضح القطع في الترخيص موجود يا غير موجود؟ لو كانت الشبهة غير محصورة، موجود يا مو موجود؟ أنت مرخص في أن ترتكب كل الأطراف. هذا القطع في الترخيص مو ترخيص القطعي، موجود أم غير موجود؟ لا موجود، أنت مرخص في كل الأطراف قطع في الترخيص. سيدنا الترخيص القطع غير موجود، مو القطع في الترخيص. القطع في الترخيص يعني أنا ألزمك، مو راح أسوي أنت بالخارج، أنا ألزمك بجريان الترخيص في كل الأطراف. مجرد صدور هذا مني أنا المولى، تقول هذا قبيح، القطع في الترخيص قبيح، وإن لم يؤدي إلى الترخيص القطع خارجه. فإذن هذا التقريب يكون متجه أم غير متجه؟ التقريب الثاني على صيغة السيد الخوئي، هذا لا يؤدي إلى المخالفة القطعية. يعني بعبارة ثانية أنه المشهور قالوا متى ما أدى الترخيص في الأطراف إلى الترخيص القطعي في المخالفة، هذا علم إجمالي منجز أم غير منجز؟ قالوا منجز. أما إذا لم يؤدي كما في مواد شبه المحصورة غير المحصورة فلا يكون منجز، هو لا يؤدي. السيد الخوي يقول لا، على صياغتي للركن الرابع هكذا أقول، متى ما أدى الرجوع إلى الأطراف الترخيص القطعي في المخالفة، مو الترخيص القطع في الترخيص، هذا يكون علم إجمال المنجز، حتى وإن لم نتمكن من الترخيص القطعي. والقطع في الترخيص موجود يا مو موجود؟ موجود في كل، حتى لو كان أحد الأوانب المريخ وإناء يمك وأقول لك أنت مرخص في ارتكابهما، شو تقول؟ هذا قطع بالترخيص وهو قبيح. فعلى رأي سيد الخوي بعبارة ثانية عند كل الشبه منجزة، محصورة أو غير محصورة، هاي خلاص بعد هذا من بعد، لأن القطع بالترخيص موجود حتى في موارد الشبه غير المحصورة. واضح إن شاء الله هذا الكلام. واستدل السيد الخوي على صيغته للركن الرابع، أول مرة سيشير راح يذكر الدليل، بالنقض على المشهور. سيقول ما عنده دليل إلا النقض، أنه لو فرض أن المكلف في آن واحد لا يتمكن أن يسكن في مدينتين متباعدتين في آن واحد، وهناك علم إجمالي يحرم عليك أن تسكن في مدينتين متباعدتين، هذا علم إجمالي موجود، لو قال له المولى أنت مرخص في السكنة بهما معا وما يمكن، هذا قبيح أو مو قبيح؟ سيخوي يقول قبيح هذا، فإن الترخيص في المخالفة قبيح، فالقطع بالترخيص قبيح وإن لم يؤدي إلى الترخيص في المخالفة خارجة، فالقبح لا يشترط وقوع الترخيص الخارجي، وإنما نفس أنت مرخص في ارتكاب الحرام وإن لم يمكن لك ذلك، هذا قبيح، وهذا يجعل الإجمال منجز. هذا اعتبره إشكال على من؟ على التقريب الثاني. والسيد الخوي لا يرضى بهذا الكلام. سيد الشهيد يقول، وهناك هو واعدنا، يقول للركن الرابع صياغتان، صياغة يأتي عليها إشكال السيد الخوي، وصياغة أخرى هو اللي قال انتظرون أبينكم إياها، لا يأتي عليها إشكال السيد الخوي أساسا، لاحظ، وكأن إشكال السيد الخوي رحمة الله عليه على الصياغة القديمة للركن الرابع، أما على الصياغة الجديدة للركن الرابع يقول ما ذكره سيد القرون غير متجه. فهسه احنا بنقول لكم شويه انتظروا، خلينا نقرا هاي المقدمه شويه حتى بعدين نجي. التقريب الثاني ان الركن الرابع من اركان التنجيز المتقدمه مختل، وذلك لان جريان الاصول في كل اطراف العلم الاجمالي في شبهتنا، في شبهتنا يؤدي او لا يؤدي الى الترخيص القطعي، يؤدي او لا يؤدي. من اقول لك يلا روح جر الاصل، انت وين الاوان الالف واحد وحده، وين بالسراديب وحده، بعضها وين بالبحار، مو وعلى مقرات الاحزاب تقدر توصل؟ ما تقدر توصل. شلون تقدر توصل؟ يلا زين، ما تقدر. لا يؤدي الى فسح المجال للمخالفه القطعيه. رجاء ركزوا على هذه العباره، عمليه مشهور ركز على عمليه. لما يصير يقول لا يكفي نظريا الترخيص لا يجوز، والاذن فيها لماذا لا يمكن عمليا؟ يقول لاننا نفترض كثره الاطراف بدرجه لا تتيح للمكلف اقتحامها جميعا، وفي مثل ذلك تجري الاصول جميعا بدون معارضة. لما يمكن الوقوع في المخالفة، وشرط الركن الرابع أنها أن الأصول توقعك في المخالفة القطعية وأنت لا تستطيع، إذا لا يكون منجزا. وهذا التقريب هذا اعتراف، هذا اعتراف متجه على أساس الصيغة الأصلية التي وضعناها للركن الرابع فيما تقدم. الصيغة الأصلية عن صيغة المشهور، وأما على أساس صياغة السيد الأستاذ سيد الخوي رحمة الله عليه له للركن الرابع السالفة الذكر فلا يتم، لأن المحذور عند السيد الخوي في صياغته شنو المحذور؟ مو الترخيص في المخالفة القطعية، وإنما المحذور الترخيص القطعي في مخالفته الواقعية. عندنا فرق بين الترخيص القطعي وبين الترخيص في المخالفة القطعية. المشهور عنده الترخيص في المخالفة، بينما السيد القوي عنده الترخيص القطعي في المخالفة، وهو حاصل، هذا حاصل من جريان الأصول في كل الأطراف ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، إذ يكفي القطع في الترخيص لعدم القدرة عليها. هنا يظهر أن الثمرة بين الصيغتين المختلفتين للركن الرابع في تقييم شوف هذا إشكال قلنا عليه، في تقييم التقريب المذكور إثباتا ونفيا. يعني هذا التقريب متجه على التقريب المشهور، أما على تقريب السيد الخوي هذا التقريب الثاني ساقط. زين يقول والسيد الأستاذ ما اكتفى بإبراز صياغة للركن الرابع، وإنما حاول أن يستدل عليها، لكن استدلاله شنو؟ في النقض على المشهور. غير أن السيد الأستاذ حاول أن ينقض، حاول حلو هذا، حاول أن ينقض. زين يعني مو دائما عبارة تشعر بالترديد بالمناسبة، ولا أن هذا الشخص يعني أكو بحث من أنماط الشخصية أن هذا الشخص قلق يعني ما عنده جزم، لا هذا التعابير يعني حتى مس تكتسب درجة القطع فيعطيك فرصة للتفكير. أنت بعضها مرة مثلا حسب الشيخ الأنصاري طبعا أول ما يبدأ لا خلافة في حرمة كذا، أول ما يبدأ فخلاص بعد يعني عبر عنه شلون أكو إرهابات، إرهاب علمي هذا يعني ما خلاك تفكر بعد، لا خلاك بعد تقدر تحكي. لذلك هو من يشوف إجماع للعلامة، للعلامة يأول مية تأويل، المهم ما يخلي العلامة يخالف على أي حال. بينما أنه لا، هاي الهيج مصطلحات ما تبرز بأول الأمر كقضية علمية، يعني أنا أقصد كقضية علمية يعني حتى أدرب البقية ما لا خلافة ولا إشكال ودونها خرط القتال بقى خلاص بعد وفينا اللي يفكر
صاحب الكبائر. لا شك
ها؟
لا شك
لا شك ولا ريبة. زين، لكن إذا أقول بعنوان محاولة أو قد يمكن أن يقال، هاي الأمور إنه خلي ممكن واحد يبرز في شيء أمام. زين، غير أن السيد الأستاذ حاول أن ينقض على من يستدل بهذا التقريب، وسيد الخوي طبعا مربي من الطراز الأول، يعني سيد الخوي معروف هاي المسألة مجتهدين كلش عده هاي الفترة، وما كان يتحسس من يجي واحد بقد أحفاده. سيد الخوي اللي عده أطروحات ورؤى كانت وعنده عمق ذاك فقه القديم، يجي واحد عمره 12 سنة، سيد هذا درس عنده عمره 12 سنة يعني من أحفاده، يجي يخطئ السيد الخوئي على المباني اللي يعتمد عليها. أبد ما شاف السيد الخوئي أي محذور وأي ضير في هاي المسألة، يجي سمعه ويناقشه ويفتح له مجال وقد يعدل عن هاي الرؤى اللي كان يتبناها السيد الخوئي خلال هاي السنوات القديمة، وهي حوزتنا ما تطورت إلا بها. ما عندنا محاضات يعني بعض المذاهب اللي موجودة إنه خلاص أنت هاي المذاهب الأربعة وياك تطلع عنها، ممنوع منع بات. بينما إحنا لا، مسألة النقاش العلمي وهي لابد تكون هي رصيدنا الرئيسي في التقدم، مفتوحة المسألة. أما ذا كوابح فكرية قدامك كل هناك ما يخلو، خلاص انتهى الأمر، بعد يصير علمك محدود وتدرس المنهاج هاي يغنيك بعد خلاص. احنا ليش نجي ندرس هاي الدروس الفقهية بالطول، ناخذ تسلسل يعني درس ولا درس درس ولا درس، حتى انت تواصل المسير تاخذ العلم خطوة الى الأمام. كل واحد هو يقدم لك خطوة، ما تصير هاي الخطوات الا انه تتأمل، من دون ما تتأمل ما يمشي الحال. قد أنا أقول لك الأصول مو بالسهولة تطلع إشكالات، صحيح، لأنه يعني قضيتها شوية عقلية هي، يعني مو بالسهولة الفقه مو بالطبيعية، مثلا الاستظهارات معينة تطبيقات تطلع، بس واحد يعني لا يضوج أنها ما أقدر أشكل شو، لا يقدر. وحاصل النقض إن الاحتياط إذا كان غير واجب في الشبهة غير المحصورة، أكل سيفو قاعد يحكي من أجل عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية يلزم عدم وجوب الاحتياط أيضا في كل حالة تتعذر فيها المخالفة القطعية هنا، ولو كان العلم الإجمالي ذا طرفين أو أطراف قليلة. شو تقولون إذا قضية يم التعذر، تعذر ارتكاب المخالفة، إذن هاي حتى في الشبهة المحصورة هم يحصل عندنا تعذر، ولازم تقولون العلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟
غير منجز.
هم غير منجز، أنتم مدار على التعذر، تعذر المخالفة القطعية، حيث تجري الأصول جميعا ولا يلزم منها الترخيص عمليا في المخالفة. المفروض يقولون غير منجز، ماكو ترخيص عملي. مثاله أن يعلم إجمالا بحرمة المكث في آن معين في أحد مكانين، هنا اكو ترخيص في المخالفه العمليه؟ ما يمكن، المفروض تكونون العلم الاجمالي غير منجز، مع ان القائلين بعدم وجوب الاحتياط في الشبهه غير المحصوره لا يقولون بعدم وجوب الاحتياط في نظائر هذا المثال. اذا لابد ان نعيد صياغه الركن الرابع ايها الاعزاء. سيد الخوي يقول عيدوها رجاء، سيد الشهيد يقول والتحقيق، يقول اعذرنا سيدنا اعذرنا كلش، إن الصيغة الأصلية للركن الرابع اللي السيد الخوي أشكل عليها يمكن أن توضح بأحد بيانين، وإشكالك سيدنا على بيان دون بيان آخر، وهذا البيان الآخر شو نقدر نعتبره؟ نعتبره صيغة ثالثة للركن الرابع. يصير عندك صيغة المشهور وصيغة السيد الخوي وصيغة السيد الشهيد. خلينا نشوف البيان الأول. البيان الأول اللي هو سأخذنا واللي إشكال سيكون متجه عليه. شنو البيان الأول لهذه الصيغة الرابعة؟ أن يلزم من الترخيص في الأطراف المخالفة القطعية. هاي السياق اللي الركن الرابع واللي احنا اعتدنا عليه. وبما انه لا يمكن في مورد الشبهة غير المحصورة فلا يكون العلم الإجمالي من الأجهزة. هذا بي فينا. وهنا يكون نقد السيد الخوي واردا عليه، لأن هذا التعذر موجود حتى في الأطراف القليلة، فالمفروض تقولون بعدم الاحتياط ولا أظن تقولون بذلك، إلا أن البيان المذكور السيد الشهيد يقول غير صحيح. بيان منه؟ بيان المشكور. فيصير إشكال السيد الخوي في الهواء، يعني أشكل على بيان غير صحيح. بيان يقول المشهور غير صحيح، وذلك شوف السيد الشهيد راح يعتمد على نظرية التزاحم الحفظي هنا. يعني إذا واحد يلزم الحلقة الثالثة هسه من البداية لنا، شوف كم تطبيق لنظرية التزاحم الحفظي، وبطريقة رجاء كم تطبيق لنظرية مسلك الجعل العلمية. حلو، هذا بحث يطلع هو ماشي. السيد الشهيد يقول هذه الصيغة للمشهور خاطئة. لماذا؟ رجع نظرية التزاحم الحفظي ماذا كانت تقول؟ أنه لو اختلط على المكلف، وأكثر من مرة احنا بيناها، الإلزام مع الترخيص، المولى ماذا يفعل؟ يوازن القضية هناك يما في عالم الثبوت. أنا ما ندري إن رأى الترخيص هو الأهم، جاب لنا حكم ظاهري يقول كل شيء لك حلال. فالحكم الظاهري هو من نتائج تقديم الغرض الترخيص الواقعي على الغرض اللزوم الواقعي. ونحن ما أدري إن الترخيص أهم، الخطابات الظاهرية هي التي تكشف عن ذلك. وإن كان الغرض الإلزامي هو الأهم، لا، لازم يجيب لنا لسان يكشف عن الأهمية. يقول أخوك دي زين من حامة حول الحمى وغير ذلك. فإذا كان الأمر كذلك، هنا المشهور كيف صاغ الركن الرابع؟ قالوا إن الترخيص في الأطراف، رجاء شوي التفتوا، إذا أدى إلى الوقوع في المخالفة القطعية، طبعا في شبه المحصول هم تجابه يصير العلم الإجمالي مهندس. الشبه المحصولة ها سيد الشهيد قال لهم هذا معناه إن الترخيص أهم من أين؟ من الإلزام. الإلزام وين الإلزام؟ رجاء قلوا لي واصلنا على نحو التفصيل وعلى نحو الإجمال. الإجمال يقول ولا يوجد في حياة العقلاء إن الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي الواصل بدرجة القطع الإجمالي. العقلاء يقدمون الغرض الترخيصي على محتمل الإلزام الوصول. أنا أتناول بعض الأطعمة إذا كان احتمال تضرا، أما إذا كان العلم بالضرر العقلاء يقدمون على ذلك؟ لا يقدم. يعني إذا واحد يدعوك إلى مجلس، واحد يقول لك اليوم تحضر لأن هذا المجلس باكر يخلص، وأكو مجلس مفتوح قضيته أسبوع كامل، تقدر تسوي والله أنه خلنا نقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي. العقلاء يقدمون هكذا، يقدمون المجلس اللي بمجال على المجلس اللي ينتهي بيوم؟ لا. فالأغراض الترخيصية لا تبلغ درجة تكون أهم من الأغراض. بس قلوا لي مو نقدات الغرض الإلزامي، الغرض الإلزامي الواصل، ما دام واصل الأغراض. وبالتالي صياغة الركن الرابع أنه من وراء جريان الأصول الترخيصية الوقوع في المخالفة القطعية، وبالتالي يكون العلم الإجمالي منجز، هذه صياغة خاطئة. لأن هذا معناه إن الأغراض الترخيصية أهم من الأغراض الإلزامية. خاطئة. وعليه إذا كانت الصياغة أساسا خاطئة فلا يتجي نقد السيد الخوي عليها. إلا أن خلنا نأخذها واحدة واحدة قلنا أحسن قبل أن نجي للبيان الثاني. البيان الأول أن عدم القدرة على المخالفة القطعية يجعل جريان الأصول في جميع الأطراف ممكنة، لأنه لا يؤدي إذا كانت والحال هذه كثرة أطراف إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية، لأنها غير ممكنة حتى يتصور الترخيص. وهذا البيان ينطبق على كل حالات العجز. يعني شنو على كل حالات العجز؟ من يقول لي؟ يعني حتى في موارد الشبه المحصورة حالة من حالات العجز إذا كانت قليلة، في إذا كانت أحد الأطراف غير ممكنة كما في مثال المدينة عن المخالفة القطعية، ولذلك يعتبر النقض واردا عليه على هذا البيان. إلا أن البيان المذكور غير صحيح، لأن المحذورة في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي هو أن تقديم المولى لأغراضه الترخيصية على أغراضه اللزومية، رجاء نكتفي بهذه القضية الواصلة. أما لكات مواصلة ممكن نقدم الغرض الترخيص على الإلزام بالعلم الإجمالي، هذا التقديم على خلاف المرتكز العقلائي كما تقدم توضيح سابقا. وين تقدم توضيح؟ في القسم الأول من الحلقة الأولى، الحلقة الثالثة قدم هناك. ومن الواضح أن شمول دليل الأصل لكل الأطراف يعني ذلك، يعني تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية. زين، طب سؤال سيدنا، يعني انت ولكن هذا الغرض الترخيص ما راح يتحقق بالخارج، تقدم، شنو المشكلة؟ لو كان يتحقق بالخارج ايه يصير الغرض الترخيصي اللي عند العقلاء مو مهم، يتقدم على الغرض اللزوم، ولكن هو لا يتحقق لان شبه غير محصوره. يقول لا ضير، لانه مجرد افتراض عدم تحقق الاغراض الترخيصيه خارجا لا تحفي المولى من التقديم، من ان هذا التقديم غير صحيح. يقول ومجرد اقترانه صدفه بعجز المكلف عن المخالفه القطعيه لا يغير من مفاد الدليل. شنو مفاد الدليل؟ وهو ان الترخيص في الاطراف لا يمكن، فالارتكاز العقلائي إذن حاكم يعني مقيد بعدم الشمول كذلك. يعني شنو؟ احنا عندنا حديث كل شيء، حديث الرفع ورفع عن امتي ما لا يعلمون كل شيء لك طاهر، وهو باطلاقه ايش يشمل؟ باطلاقه يشمل كل شبهه نواجهها حتى لو كانت مقرونه بالعلم الاجمالي، لكن إذا تمسكنا بإطلاقه بكل شبهة هذا معنى أن الأغراض الترخيصية راح تصير أهم من الأغراض الإلزامية الواصلة. وبما أن الارتكاز العقلائي يأبى ذلك، فالارتكاز العقلائي قرين على تقييد إطلاقات أدلة الأصول ويجعلها في أي موارد؟ في مورد الذي في مورد الشبهة البدوية قلها أجل، أما شبهة مقبولة من الإجمالي فلا. هذا البيان الأول. البيان الثاني أن نقول هكذا، لاحظوا سيد الشهيد يقول إن عدم القدرة على المخالفة القطعية، هاي الجديد راح يحكيها سيد الشهيد، إذا كانت ناشئة من كثرة الأطراف لا يؤدي أي محذور في الترخيص في المخالفة القطعية. ما دامت ماذا؟ كثرة الأطراف عنصر مهم في مسألة الشبهة غير المحصورة. فصياغة الركن الرابع متى ما كانت الأطراف قليلة فلا يمكن الترخيص فيها، لأن هذا الترخيص المخالفة القطعية وهو لا يجوز. ومتى ما كثرت الأطراف بحيث كثرة ماذا؟ تخرجها عن كونها شبه محصورة هذا لا محذورة في الترخيص في الأطراف. فإذا قلت الأطراف تجعل العلم الإجمالي منجز لأن تمنع من الترخيص، وكثرة الأطراف لا تمنع من تنجيز العلم الإجمالي، لا تمنع من تنجيزه، وبالتالي الترخيص ممكن. فالشيء الرئيسي في الركن الرابع لا إن الترخيص يؤدي إلى المخالفة القطعية، لا لا، الترخيص يؤدي إلى المخالفة القطعية فيما إذا كانت الأطراف قليلة، أما إذا كانت الأطراف كثيرة، كثرة الأطراف لا يؤدي ذلك. راح تقول لي نفس الإشكال، أو لا هذا يلزم تقديم الغرض الترخيص على الغرض اللزومي اللي قلنا عليه ما ممكن. السيد الشهيد يقول هنا لا محذورة في تقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزوم الواصل بدرجة الإجماع. عجيب، ليش؟ يقول لأن عنصر كثرة الأطراف يحلك السر، لأنه محذور تقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي الذي يأباه العقلاء. متى يأباه العقلاء؟ فيما إذا كانت الأطراف محصورة. أما إذا كثرت الأطراف بدرجة كبيرة جدا يكون احتمال الإلزام الواصل بهذه الدرجة لا يأبى العقلاء من تقديم الغرض الترخيصي عليه. يعني بالتعبير الثاني الوصول بأطراف قليلة يجعل تقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي مما يأباه العقلاء، لكن الوصول بدرجات كبيرة جدا يجعل احتمال انطباق العلم الإجمالي على كل طرف انطباق بعيد. هنا العقلاء لا يترددون في تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية، فإن كثرة الأطراف تجعل احتمال هذا الانطباق على كل طرف احتمال بعيد، يعني درجة بعيدة 1 من 1000. هنا 1 من 1000 هذا الغرض الإلزامي يحتني به العقلاء ويجعل تقديم الغرض الترخيصي عليه مما يأباه العقلاء، بل بالعكس لو سووا العكس يقولون كاش يسووا. لاحظ كثرة الأطراف، لذلك إشكال السيد الخوئي لا يأتي بعد، لأن السيد الخوئي وين نقض عليهم؟ نقض عليهم في واحد يسكن في مدينتين في آن واحد في قلة الأطراف. أما إحنا ما قاعد ناخذ قلة الأطراف في الركن الرابع، أخذنا كثرة الأطراف في الركن الرابع. هذا هو اللي السيد الشهيد ذكر قيد غالبا في القسم الأول، هسه أطلع لكم إياها هنا، هذا تظهر شرحه هنا. قيد غالبا هنا كشف النقاب عنه، يعني مو دائما الغرض الترخيصي لا يقدم على الغرض العقلائي، لا يقدم، غالبا في بعض الحالات يتقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي. تفضل سيدنا، خلنا أطلع قيد غالبا. اي ما يجي الاشكال هنا بعد.
ودعي شخص الى مجالس عديده او هم اليوم واحد ومجلس اخر 7 ايام.
نعم هذا لا ما يجي سيد الشهيد. الركن الرابع هذا ما بي كثره اطراف، كلامنا احنا لابد ناخذ كثره الاطراف. يقول هاي العباره ولكنه على خلاف الارتكاز العقلاء لأن الغالب تحت عنوان مولانا قبل حجية القطع غير المصيب وحكم التجرد صفحة اللي قبلها، لأن الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك المرتبة. الغالب الغرض الترخيصي ما يكون أهم من الغرض الإلزامي، وهذا الارتكاز بنفسه. إذن في بعض الحالات لا يتقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي. البيان الثاني إن عدم القدرة على المخالفة القطعية، عدم القدرة إذا نشأ من كثرة الأطراف، لاحظ كثرة الأطراف أدى إلى إمكان جريان الأصول فيها جميعا. إمكان ممكن يوم ممكن إمكان إذ في غرض لزوم واصل كذلك بوصول مردد بين أطراف بالغة هذه الدرجة من الكثرة. هذا العقلاء يأبى من تقديم الأغراض الترخيصية؟ لا يرى العقلاء محذورا في تقديم الأغراض الترخيصية عليه. بس إذا سويت بالعكس راح ترفع الغرض الترخيص الأهم والإلزام صار مهم. لأن التحفظ على مثل ذلك الغرض يا الغرض لزومي الواصل بهاي الدرجة الضعيفة يستدعي رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة. ومعه يعني نسبة الغرض الترخيصي كبيرة جدا يعني الإلزامي ضعيف جدا صار. ومعه لا يبقى مانع من شمول دليل الأصل لكل الأطراف لأن المانع هو الارتكاز العقلائي. الارتكاز العقلائي لا يصلح أن يكون مانع. وهذا هو البيان الصحيح للركن الرابع وهو يثبت عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة ولا يرد عليه النقض. واللي هو سيد الشهيد من أخذنا الأركان طعنا وعد الآن إن شاء الله الركن الرابع أذكر لكم له صياغة جديدة إذا تراجعون يقول وهناك صياغة أخرى تبناها السيد الأستاذ كما أن الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن سيأتي مزيد تحقيق وتعديل بالنسبة إليها. فعدل يا ما عدل عليه سيد الشهيد عدل عليه يعني ضاف لها كثرة الأطراف يعني ما بقاها نفسها قضية المخالفة القطعية وعدم المخالفة القطعية. وهكذا نخرج بتقريبين لعدم وجوب الموافقة القطعية لعدم وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة غير المحصورة. بس الاحتياط اللي على نحو الموافقة القطعية قلنا قاعد نتكلم لكن يقول السيد الشهيد يختلفان في بعض الجهات. يلا من يستنبط إياها قبل ما يقرأ العبارة شنو الفرق بين التقريب الأول والثاني؟ شنو الفرق؟ يقول أكو فرق بيناتها شنو الفرق؟ يلا بس هاي العبارة حتى نخلص. ما الفرق بين التقريبين؟ فرق بيناتها فرق بين التقريب اللي يقوله الاطمئنان بعدم الانطباق هذا التقريب الأول والتقريب الثاني أن كثرة الأطراف لا تؤدي إلى المخالفة القطعية أن الترخيص في الأطراف لا يؤدي إلى المخالفة القطعية بسبب الكثرة. لا لا ما يصلح فرق هذا بيان الفرق يعني كل شيء خفي. أما هاي حجيناها اطمئنان وكثرة شلون؟ الأصل المؤمن في التقريب الأول كان يعتمد عدم الاحتياط أنه مو على مسألة الأصل المؤمن أن الاطمئنان يمنع من جريان الاطمئنان بعدم الانطباق سواء طبقنا أصل مؤمن أو ما أصل أكو أصل مؤمن مو بالضرورة الأصل المؤمن يجري أو لا يجري جريانه أو عدم جريانه يؤدي مخالفة أو ما يؤدي مو هو كان الأساس. الاطمئنان بعدم الانطباق هو كان الذي يمنع من الاحتياط بغض النظر يمكن أن يجري الأصل أو لا يمكن. بينما هنا في التقريب الثاني شنو كان الأمر؟ هل جريان الأصل المؤمن يوقعك في المخالفة القطعية أو لا يوقعك؟ هذا هو الرأي أمر الرئيس هذا هو الفارق. يقول وهكذا نخرج غير أنهما يختلفان في بعض الجهات. فالتقريب الأول مثلا يتم حتى في الشبهة التي لا يوجد في موردها أصل مؤمن يعني افترض رسول مؤمنة كلها ما تجد ولا أصل مؤمن يعني ولا أصل مؤمن يحتمل الجر افترض بعضها وين مشمورة يم السلطان بعض الأطراف في أماكن يعني الأصل المؤمن ما يجري مع ذلك ما له ربط هذا لأن التأمين في الأطراف مستند إلى الاطمئنان لا إلى الأصل، بخلاف التقليب الثاني أنه هل الأصل المؤمن يجري أو لا يجري، هل يؤدي إلى المخالفة القطعية أو لا يؤدي، قضية من الأصل المؤمن بخلاف التقليب الثاني كما هو واضح. إذا كان ارتكاب الواقع بعد ما بنحرمه الحمد لله رب العالمين. رجاء شوي باكر حطر شوي زايد لأنه ما بيشي هذا المطلب، يعني ارتكاب الأطراف في أحد أطراف غير مقبول هذا ما بيشي تماماً.